وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحباب الكرام في أولى هذه اللقاءات من سلسلة اللقاءات الشهرية لشيخنا حفظه الله. ونبدأ هذا اللقاء بمحاضرة بعنوان المجاز بين النفي والإثبات، فليتفضل حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذه المجالس التي بدأناها هي تتعلق بمسائل منهجية، مسائل تتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة. نتحدث عن أصولهم وخصائصهم وميزاتهم وجهودهم في هذا الباب، وخلاف المخالفين في هذه الأصول، وهي منوعة. كان المفروض أن نبدأها ببيان أصول أهل السنة والجماعة، ثم نتبعها ببيان مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، ثم نخصص مجلسا عن أخبار الأحاد، وهي مسألة تتعلق بمصادر التلقي والأصول أيضا. ولكن ما وجدت فرصة للاستعداد لهذه اللقاءات، فأحببت أن لا يخلو المجلس عن فائدة، فغيرت الموضوع إلى موضوع أيضا يتعلق بهذه السلسلة كنت أريد أن أتحدث عنه لاحقا، ولكن قدمته، وهو موضوع المجاز بين النفي والإثبات. هذا الموضوع يتعلق بكيفية فهم النصوص، يتعلق بالتعامل مع النصوص، ويتعلق بالمنهج في فهم النصوص، وهو في أصله موضوع لغوي، موضوع لغوي بحت، ولكنه أقحم في مجالات كثيرة، أقحمه من أنشأه واخترعه. وسيكون حديثي عن هذا الموضوع في المحاور التالية: التعريف، تحرير محل النزاع، أثر المتكلمين عموما والمعتزلة خصوصا في تدوين علم البلاغة، أسباب اهتمام المعتزلة باللغة العربية والتفسير. المعتزلة هم الذين اخترعوا نظرية المجاز. ما هي أغراضهم من وضعه واختراعه؟ أرض شيء منها. مجالات اعتمادهم على المجاز. تمثيل لأغلب ما ذكر من كلام الزمخشري، وعرض موضوع آخر كان عوضا عن المجاز عند المجازيين، ونحن نقلدهم فيه وفي عوضه. استعراض أثر الزمخشري في هذا المثال، أثره على البلاغيين وعلى المفسرين. بعد هذا المجاز بين النفي والإثبات، وعرض المسألة، عرض المسألة في أصول الفقه كيف تورد، كيف تورد هذه المسألة ومسائل أخرى لها تعلق بمنهج أهل السنة. أنت لما تنظر في عرضها في أصول الفقه وفي علم الكلام تجد أن المسألة محسومة من البداية من ناحية قوة كفة المخالفين ومن ناحية كثرة القائلين بذلك القول وقلة القائلين لقول أهل السنة. هكذا عرض هذه المسائل في كتب الأصول عرض مشوه جدا، وهذا ليس خاصا بمسألة المجاز وإنما عام في أغلب المسائل التي يخالف أهل البدع فيها أهل السنة والجماعة، لأنهم هم الذين يكتبون في علم الكلام وهم الذين يكتبون في البلاغة وهم الذين يكتبون في التفسير وهم الذين يكتبون في الأصول، فما يخترعونه هنا يسربونه هنا وهنا وهنا، فالواحد يظن أنه أمام ظاهرة علمية بحتة وهو مع نظرية اخترعها هذا المبتدع أو ذلك المبتدع. بعد ذلك الأقوال في المجاز، ووقف مع موقف الشيخ الإسلام من المجاز وقفة خاصة في هذا الموضوع مع عرض أقوال الناس في موقف الشيخ الإسلام، كيف قرأوا موقف الشيخ الإسلام من المجاز، كل واحد يفسره حسب ما وصل إليه. طبعا كل هذا ونحن لم ندخل في الصميم بعد. الصميم هو إبطال المجاز، وهذا من الصعب أن نتطرق إليه، فلعلنا نجد فرصة أخرى في لنتحدث عن هذا الموضوع، لأنه موضوع مهم جدا وله آثاره في كثير من العلوم الأخرى، ولا بد أن نعرف ما هي خلفيات هذا الموضوع. وكما سمعتم في المحاور، بعض المحاور قد لا يبدو، يعني قد لا تبدو الصلة القوية بين ما نحن بصدده وبين ما سعارض له، مثلا أثر المتكلمين وأثر المعتزلة في تدوين علم البلاغة، أسباب اهتمام المعتزلة باللغة العربية والتفسير، المعتزلة هم الذين اخترعوا المجاز، هذه الموضوعات أنا عندي هي أهم من صميم الموضوع، لأننا إذا دخلنا في صميم الموضوع وذكرنا الأقوال وأدلة القائلين ورجحنا ما نراه راجحا وقويا بأدلته، قد تخفى أمور وهي مهمة جدا، وهي التي قادت إلى هذا الصراع أصلا. فلذلك رأيت أننا نبدأ من هنا، من الصفر نبدأ حتى نعرف أننا أمام نظرية بدعية بحتة ليس لها علاقة بالموضوع. طبعا هذا الذي أقوله سيقابل بكثير من الاستغراب من أهل السنة ومن غيرهم، ولكنني بفضل الله أقول كل ما أقوله معتمدا على الأدلة والقرائن، وبعضها ستورد أمامكم بإذن الله. فهذه النظرية يعني ليس لها علاقة باللغة العربية، إنما أقحمت في اللغة وأكرهت اللغة وطوعت لتكون أداة لأولئك الذين اخترعوها في مجالات كثيرة، سنشير إليها في حديثنا عن المجاز. نبدأها بتعريف الحقيقة والمجاز. الحقيقة لغة من الحق، الحق هو الثابت، وهي إما فعيل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى مفعول. الحقيقة إذا كانت فعيل بمعنى فاعل فهي من حق الشيء إذا ثبت، ومنه الحاقة من أسماء يوم القيامة. لماذا؟ لأنها ثابتة، كائنة لا محالة. أو بمعنى فعيل بمعنى مفعول، من حققت الشيء إذا أثبته، فيكون معناها الثابتة أو المثبتة في موضعها الأصلي. والتاء في الوجه الأول للتأنيث، وفي الوجه الثاني إذا كانت فعيل بمعنى مفعول لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية، كما في نطيحة أكيلة، لأن فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. هذا لغة. اصطلاحا عرفه أبو الحسين البصري، عرفها أبو الحسين البصري بأنها ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به. طيب، يقابل الحقيقة ماذا؟ المجاز. المجاز لغة مفعل من الجواز، وهو العبور والانتقال والتعدي. يقال جزت الموضع أجوزه جوازا، أي سلكته وسرت فيه، وأجزته أي قطعته. فالمجاز مصدر ميمي من جاز الشيء جوازا إذا تعداه، ويمكن أن يكون بمعنى اسم المكان من قولهم جاز الطريق مجازا إذا سلكه. المجاز نقل إلى الكلمة الجائزة، من المجاز إلى الكلمة الجائزة، أي المتعدي مكانها الأصلي أو المجوز بها، على معنى أنهم جازوا بها وعدوها مكانها الأصلي. اصطلاحا اختلفوا في تعريف المجاز اختلافا عريضا. طبعا أين ستجدون تعريف المجاز؟ ليس في البلاغة فقط، طبعا هي تتعلق بموضوعها الأصلي البلاغة، ومبحث المجاز يعتبر من صميم البلاغة الآن بعدما صارت جزءا من اللغة العربية. فتبحثون عن تعريفاتها، لأني لن أذكر المصادر، في كتب البلاغة وفي كتب الأصول، فهي مصادر هذه التعريفات. المجاز أشهر ما قيل فيه، أشهر ما قيل فيه هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب. عرفه به القزويني معاصر للشيخ الإسلام، له تلخيص المفتاح، مفتاح العلوم، هذا كتاب فيه البلاغة وفيه غير البلاغة، ألفه السكاكي وهو معتزلي. ما يتعلق بالبلاغة أخذه وأفرده القزويني في كتابه تلخيص المفتاح. عرفه الجرجاني من القرن الخامس اللغوي المعروف، والمؤسس الثاني للبلاغة، سنعرف في المؤسسين للبلاغة الأول معتزلي، الأخير معتزلي وبينهم أشعري، فتوقعوا ما سيكون في هذا العلم من النظريات التي تخدمهم. يقول: كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول، لملاحظة بين الثاني والأول، أي لقرينة تصرف عن الحقيقة إلى المجاز. وإن شئت قلت، لا زال الكلام له، كل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع. هناك واضع، هذه النظرية مبنية على أن هناك واضع، والحديث عن وضع اللغة، اللغة هل هي اصطلاحية أو إلهامية معروف. النظرية هذه مبنية على فكرة الوضع. إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف فيها وضعا لملاحظة بينما تجوز بها إليه وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها. أسرار البلاغة للجرجاني. الرازي يقول: ما أفيد به معنى مصطلح عليه غير مصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول. طبعا تعريفاتهم كثيرة، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنهم اختلفوا في تعريفه، في تعريف الحقيقة والمجاز على قولين. طبعا ابن القيم رحمه الله ذكر المجاز في كتابه الصواعق المرسلة. الصواعق المرسلة هذا الكتاب فيه أربع موضوعات، وهذه الموضوعات سماها طواغيت. هذه الطواغيت: تقديم العقل على النقل، المجاز، قولهم بظنية أخبار الآحاد، وقولهم بظنية الأدلة اللفظية. الكتاب كله عبارة عن هذه الموضوعات الأربعة. فأوسع مصدر لإبطال هذه النظرية هو السواعق المرسلة، وقدمه بمقدمة استغرقت مجلدا وأكثر في التأويل. قدم الكتاب بمقدمة في التأويل استغرقت أكثر من المجلد. يقول: اختلفوا في تعريف الحقيقة والمجاز على قولين. الأول: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيه فيما وضع له أولا، والمجاز هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ثانيا. القول الثاني: الحقيقة هو المعنى. هناك فرق بين أن يكون المحور هو الاستعمال أو أن يكون المحور هو المعنى. القول الثاني: الحقيقة هو المعنى الذي وضع له اللفظ أولا، والمجاز استعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا. يقول: ها هنا ثلاثة أمور: اللفظ، المعنى، والاستعمال. منهم من جعل مورد التقسيم هو الأول اللفظ، ومنهم من جعل مورد التقسيم الثاني المعنى، ومنهم من جعل مورد التقسيم الثالث الذي هو الاستعمال. والمجاز لا بد فيه من علاقة، وهذه العلاقة هي التي تسوغ الانتقال من الحقيقة إلى المجاز. وإذا لم تكن هناك علاقة فلا يجوز أن تدعي أن هذه حقيقة وهذه مجاز. لا يجوز، لا بد أن تكون هناك علاقة. هذه العلاقة هي التي تلفت النظر، هي التي تسوغ الانتقال من الحقيقة إلى المجاز. ولذلك العلاقة دورها محوري في كل ما يدعى أنه مجاز. فإذا ادعى أحد أن هذا مجاز، نقول له: ما هي العلاقة؟ نطالبه وأنواع وكذلك القرينة، ما هي القرينة التي تدل على أن هناك تجوز، على أن هناك انتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. والقرائن لغوية وعرفية وشرعية، لغوية عرفية شرعية وعقلية. وكل من يدعي المجاز يذكر شيئا من هذه القرائن. إذا لم توجد قرينة فالقضية كلها لا أساس لها. ولذلك في الأخير إن تحدثنا عن الموضوع مرة أخرى، في الأخير سنخصص مجلسا عن القرينة فقط، سنخصص بإذن الله مجلسا عن القرينة فقط، لنكتشف أن القرينة عند المجازيين المتكلمين واحدة لا ثانية لها، وهي أن هذا لا يليق بالله عز وجل، تقديم العقل على النقل، وأن العقل لا يجوزه لله عز وجل. قرينة عقلية، سموها قرينة الحذف، قرينة المجاورة، قرينة المشاكلات، قرينة، ولكنها في النهاية واحدة. وبالتالي سنعرف أن الموضوع من البداية تحكم ويمر بالتحكم وينتهي بالتحكم. أولا تحرير محل الجزاء، حتى لا يظن بمن ينكر المجاز أنه يصادم اللغة، لا بد أن نحرر النزاع. إذا قال شخص رأيت أسدا يخطب، فالذي ينكر المجاز هل ينكر أن المراد بالأسد هنا الرجل الشجاع؟ لا ينكر. إذا أنكر هذا حله آخر، التخاطب معه يكون باعتباره كذا وكذا، لا أحد ينكر هذا. لماذا اتفق الجميع؟ لأن هناك قرينة فعلا تدل على أن المراد بالأسد هو الرجل الشجاع وليس السبر، وهي القرينة يخطب، أليس كذلك؟ طيب، هنا الخلاف، لا خلاف بين المجازيين وغيرهم، لا خلاف على أن المراد بالأسد هنا الرجل الشجاع، ولكن الخلاف في تسمية هذا الأسلوب. هنا هم يسمونه مجازا ونحن نسميه حقيقة. نحن نقول ما دام أن المتبادر إلى الذهن هو الرجل الشجاع فهذا اللفظ حقيقة، هنا استعماله لهذا المعنى هنا حقيقة. طبعا نحن سنستغرب، لماذا نستغرب؟ لأن الثقافة هذه غلبت حتى علينا أن هناك مجاز وأن أسس المجاز كذا وكذا، وأن فلذلك من الصعب أن نتأقلم مع، ولكن نحن نبين الحقيقة ونعتقد أن هذه هي الحقيقة. ما المانع أن تسميه مجازا؟ ما المانع أن تسميه مجازا؟ لا مانع هناك أن تسميه بأي، تسميه مجاز، تسميه توسل، تسميه، لا مانع. ولكن المجاز صار مصطلحا معينا تتبعه أحكام معينة، فلذلك إذا سميته مجازا سأكره على قبول هذه السلسلة الطويلة وفي كل مكان. فلذلك أنا أقول اللغة العربية فيها من التوسع ما لا يوجد في أي لغة في العالم، ويكفيها شرفا أنها لغة القرآن، السيوطي له كتاب في أنواع اللغة، أنواع علوم اللغة، المزهر، أنواع علوم اللغة العربية، فيها توسع وفيها أساليب وفيها تفنن، ولكننا أمام مصطلح. هذا المصطلح إن قلت به لا بد أن تقول بأحكامه، ها؟ وإن لم توافق لهذا المصطلح لا بد أن تبرر موقفك، لأن هذا الموضوع صار الآن يثار كأنه جزء من اللغة العربية، أليس كذلك؟ الذي يدرس البلاغة، ثلث البلاغة أو قريب من هذا مجاز، ويوصف المجاز بأنه مظهر من مظاهر جمال هذه اللغة، والذي ينكره يصطدم مع كل هذه العلوم. فلذلك نحن نقول ليس هناك خلاف في المعنى، والخلاف في هذا المصطلح. أنا لا أسميه الآن مجاز بعدما صار مصطلحا وضعه فلان لغرض معين ولإثبات أمور معينة، فأنا لست معه أصلا في السلسلة هذه. ولذلك بعضهم يعني يستهزئ بمن يقول أقول بالتوسع في اللغة ولا أسميه مجاز، يستهزئ يقول هذا التوسع اسمه مجاز. أنا أقول هذا التوسع اسمه مجاز عند الزمخشري وعند تلاميذه أمثالك، أنتم تسمونه مجاز وأهل السنة لا يسمونه مجاز. لماذا؟ لأنهم ليسوا معكم في هذه الأحكام التي ستلزمون بها. ما هي تلك الأحكام؟ أولى تلك الأحكام أن هذا الأسلوب واستعمال الأسد هنا ليس هو الأصل، على خلاف الأصل. أين قال أهل اللغة أن استعماله هنا على خلاف الأصل؟ لا، استعماله هنا على الأصل، لأن الحقيقة هي الأصل والمجاز ليس هو الأصل. ولذلك المجاز يوصف بأنه ليس هو الأصل، ويوصف بأنه يجوز نفيه، يجوز نفيه. لو قال شخص إطلاقك للأسد على هذا الرجل ليس بصحيح، هذا رجل وليس حيوانا مفترسا، يجوز، يجوز على هذه السلسلة. ولكن عند العرب لا يجوز، لا يجوز. ما دام لا يجوز إذن هو ليس هذا ذلك المجاز الذي أنت تثبته. هناك ظاهرة، هذه الظاهرة لا بد أن تتضح لنا من خلال هذه الموضوعات التي تورد. هناك ظاهرة وهي موجودة في كثير من الموضوعات. أهل السنة أو بعض أهل السنة يوافقون المبتدع في نظرية، ويقولون ويرون أن بإمكانهم أن يقولوا بأصل الفكرة دون توابعها ودون أحكامها، وبذلك يتورطون ويورطون. هذا موجود، سنجد عدد من أهل السنة يوافقونهم في المجاز ولا يوافقونهم في الأحكام، ولكنهم يقولون إما تثبت وإما لا تثبت، أنت حر. ولكن إذا قلت بالمجاز ونحن الذي صنعناه، لماذا تخالفنا في الأحكام؟ فماذا نقول نحن؟ نحن نقول هذا أبو الحسين المعتزلي وهذا الزمخشري وهذا العلوي اليمني، نقول لهم كلهم لكم دينكم ولنا ديننا. هذه النظريات أنتم وضعتموها، هي لا شك أنها تخدمكم وهي لكم، وبما أننا نخالفكم في الأصول ولأجل محاربتنا في تلك الأصول اخترعتم هذه، فلن نوافقكم عليها. الموضوع الثاني أو الثالث، أثر المتكلمين عموما والمعتزلة خصوصا في تدوين علم البلاغة. هذا الموضوع أنا أتحدث عن نفسي، هذا الموضوع عندي مهم جدا. لماذا؟ لأنه فعلا سيكشف هذا الموضوع، سيكشف أننا أمام ظاهرة خطيرة لا بد أن نتنبه لها دائما، وخاصة لما نقرأ لهؤلاء. ذكرت لكم أن مفتاح العلوم للسكاكي وهو المعتزلي، وهو معتزلي. تلخيص المفتاح للقزويني وهو أشعري. أسرار البلاغة للجرجاني وهو أشعري، وسنقرأ كلامه في المجاز. وهكذا هؤلاء تعرفون، يعني نحن لا نلومهم، هكذا يعتقدون، هذا اعتقاده، ولكن لماذا نوافقهم نحن؟ ما دام نخالفهم في الأصول فلماذا نوافقهم؟ إذا كانت النظرية شرعية لا بد أن تثبت وتبرهن أنها شرعية فأوافقك. إذا كانت القضية عقلية لا بد أن تثبت الفروق بين هذا وهذا عقلا حتى أوافقك. إذا كانت القضية لغوية لا بد أن تثبت من أهل اللغة أنها لغوية حتى أوافقك. إذا لم تكن شرعية بل هي تخالف الشرع، إذا لم تكن عقلية ليست مضطردة لا في الفروق ولا في التقسيمات ولا في شيء مما ادعي، وليست هي أيضا لغوية، أهل اللغة لا يعرفونها، أهل اللغة لا يعرفونها. من متى بدأت تسرب وتقحم في اللغة؟ بعدما كتب المعتزلة عنها، والمعتزلة بعد فترة تخلوا عنها، ونحن لازلنا متشبثون بها. سنعرض لمواقفهم أنهم أنشأوها لغرض، بعد انتهاء هذا الغرض قالوا هذه نظرية باطلة وأخذوا بنظرية أخرى تلبي طلبهم بأوسع من هذا، ونحن لازلنا متشبثين بفكرة المجاز. خلينا نستمع إليه. رأي المعتزلة المخترعين لهذه الفكرة لا بد أن نعرف أيضا أين هم الآن من هذه النظرية، وأين هي الآن منهم. سنعرف هذا بإذن الله. في هذا الموضوع، في موضوع أثر المتكلمين، سنركز على إبراز أثرهم في تدوين علم البلاغة عموما، حتى لا نستغرب أنهم أقحموا نظريات كثيرة تخدمهم. فمثلا أولا، سأتحدث عن هذا الموضوع من ناحيتين. الناحية الأولى، قسم المعنيون بدراسة ظاهرة تطور علم البلاغة، قسموا الأئمة الذين تطور هذا العلم على أيديهم إلى طائفتين. ركزوا معي، الذين تطور هذا العلم على أيديهم قسموهم إلى طائفتين. الطائفة الأولى طائفة اللغويين، الطائفة الأولى طائفة اللغويين. طبعا لن نستغرب أن يكون طائفة، أن تكون هذه الطائفة ممن طوروا هذا العلم، لأن هذا مجالهم، أليس كذلك؟ هذا مجالهم اللغويون. طبعا كيف طوروا هذا العلم؟ هذا يعني سيكون الحديث فيه طويلا. المهم، الطائفة الأولى طائفة اللغويين. الطائفة الثانية هي التي ستصدمنا هنا. طبعا هنا سأقرأ نص لأحدهم في البلاغة العربية، هذا كتاب، هنا كتاب اسمه في البلاغة العربية، هذا نصه. الطائفة الثانية يقول: أما طائفة العلماء المعلمين الأخرى التي ظهرت في العصر العباسي فهي طائفة علماء الكلام وفي طليعتهم المعتزلة الذين كانوا يدربون تلاميذهم على فنون الخطابة والجدل والبحث والمناظرة في الموضوعات المتصلة بفكرهم الاعتزالي. أليست مفاجأة أن نكتشف أن في الميدان طائفة عرفت بانتمائها إلى فكرهم؟ طائفة المتكلمين، يعني برزوا في هذا المضمار إلى هذا الحد حتى شكلوا طائفة لغويون ومتكلمون. هذه الطائفة معروفة، معروفة من البداية. أنت لما تكون أمام اللغوي ما الذي تتوقع منه؟ تتوقع منه أن تستفيد منه من في الجانب اللغوي، ولكنك لما تكون أمام معتزلي يدرسك اللغة، مصدر مأمون هذا، أقل شيء توقع منه، يعني لا تكون في مأمن من خلفياته، قد يدرسك يعني نظريات صحيحة وقد يأخذك إلى ما يعتقده، أليس كذلك؟ يهمنا هنا أن هذه الطائفة معروفة من البداية. يقول أحد الباحثين عن هذه الطائفة، يقول: وللأسف الشديد فقد طغت المدرسة الكلامية على المدرسة الأدبية وتوارت البلاغة وراء المنطق والفلسفة كما تتوارى الشمس خلف حجب من السحب الداكنة. هذا يقوله الدكتور عبد القادر حسين في كتابه المختصر في تاريخ البلاغة. ويقول باحث آخر: وقد استطاعت هذه المدرسة السيطرة على الدراسات البلاغية بعد الشيخ عبد القاهر الجرجاني. طبعا الشيخ عبد القاهر أيضا سيأتي الحديث عنه. وبلغت ذروتها في عصور الشروح والتلخيصات. هذا قاله الدكتور أحمد مطلوب في كتابه البلاغة عند السكاكي. من طريف ما يذكر هنا ما قاله الإمام إبراهيم الحربي، إبراهيم الحربي صاحب غريب الحديث معاصر للأئمة، أئمة الكتب الستة، توفي سنة 280. يقول: كان أهل البصرة أهل العربية منهم أهل الأهواء إلا أربع، فإنهم كانوا أصحاب السنة: أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد ويونس بن حبيب والأصمعي. سبحان الله، شوف مدى تسلطهم على هذا الجانب، حتى صار أهل السنة منهم يعدون بالأصابع، أربعة في مدينة مصر. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية: المعتنون بدراسة تطور البلاغة يكادون يتفقون على تميز ثلاث شخصيات في ذلك، في مسيرة البلاغة في تطورها. إذا نظرنا إلى المؤثرين في هذا المجال فهناك ثلاث شخصيات تميزوا في هذا المجال بأثرهم، وكل واحد منهم يمثل عهدا من عهود تطور البلاغة، وهم، نركز على هذه هؤلاء الشخصيات. الشخصية الأولى: الجاهز المعتزلي، الجاهز المعتزلي، توفي سنة 255، السنة التي توفي فيها الإمام الدارمي، توفي قبل الإمام البخاري بسنة. اعتبروه المؤسس الأول للبلاغة العربية الجاهد. طبعا المصادر في كل ما أذكره المصادر كثيرة، يعني ما يحتاج أن من ذلك التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس للدكتور حمادي صمود، عنوان لهذه المرحلة الحدث بالحدث الجاحظي. الشخصية الأولى. الشخصية الثانية عبد القاهر الجرجاني الأشعري، توفي سنة 471. يعتبروه واضع أسس علم البلاغة العربية والمشيد لأركانها والموضح لمشكلاتها. أيضا المصادر كثيرة. الشخصية الثالثة الزمخشري المعتزلي، توفي سنة 538. يعتبروه مكمل قواعد علم المعاني والبيان ومطبق القواعد التي وضعها الجرجاني في البلاغة العربية، البلاغة العربية، البلاغة تطور وتاريخ، تاريخ علوم البلاغة والتاريخ برجالها، المصادر كثيرة. هذا العرض الموجز يكشف لنا حظ المتكلمين من اللغة وأنهم فرسان هذا الميدان، على أن للمعتزلة في ذلك نصيبه نصيب الأسد. يعني هؤلاء الثلاثة معتزلي أشعري معتزلي، وكل مرحلة من هذه المراحل تمثل يعني تطورا معينا وحدثا معينا. من أهل السنة يعني في هذه من؟ أي لذلك نحن لما نقرأ في البلاغة ونحن نتقلب بين هذا وهذا، بين هذا وهذا، فلا بد أن نتنبه لما يكتبونه بلا استثناء. سأذكر في الأخير أن أحدهم وهو الدكتور محمد علي الصامل له كتيب جميل المدخل إلى بلاغة أهل السنة، أحثكم على قراءته، وهو ممن يقول بالمجاز، يعني أنا جلست معه. كتب عنوان الحاجة إلى بلاغة أهل السنة. سبحان الله، البلاغة أهل السنة هم يعني هم المرجع فيها المفروض، ولكن هؤلاء المتكلمين يعني استأثروا بهذه البلاغة وكتبوا فيها، وكما يقولون خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. نعم. بناء على هذه المعطيات التي ذكرتها صرح أحدهم، ركزوا على هذا النص والنصوص الأخرى أيضا، يقول أن البلاغة قد نشأت، من هنا نصه، قد نشأت في أحضان بيئة المتكلمين وخاصة المعتزلة، وازدهرت وترعرعت في هذه البيئة أيضا، ثم مضت تنضج وتتكامل على أيدي علماء هذه الطائفة النشطة من مفكري العربية. مفكري العربية تعهدها في أول أمرها المعتزلة الأول من أمثال من عمرو بن عبيد وبشر بن المعتمر وأبي عثمان الجاحظ، وتعهدها في فترة التطور والارتقاء الرماني والقاضي عبد الجبار وأمثالهما. هذا النص للدكتور وليد إبراهيم قصاب، رسالة علمية، أثر المعتزلة في التراث النقدي والبلاغي حتى نهاية القرن السادس الهجري. ويقول باحث آخر تحت عنوان دور المعتزلة في ظهور علوم البلاغة وتطورها، يقول نظرا إلى الدور الكبير الذي أداه المعتزلة عموما وأدباؤهم خصوصا في نشوء وتطور الدراسات البلاغية في الأدب العربي، فقد ارتأينا أن نخصص موضوعا، هكذا يقول لعله يريد موضعا، لاستعراض جهودهم وإسهاماتهم في هذا المجال الهام في من مجالات الأدب العربي. ثم قال: وفيما يرتبط بموضوع دور المعتزلة في ظهور العلوم البلاغية وتطورها، يمكننا القول أن النواة الأصلية لهذه العلوم نشأت أساسا بين أوساط المتكلمين. وفي الحقيقة فإننا نستطيع أن نقول إن نهضة بلاغية وبيانية واسعة وناشطة حدثت بفضل المتكلمين وعلى رأسهم المعتزلة اعتبارا من بداية القرن الثاني الهجري. وهكذا فإن المعتزلة من أمثال واصل والنظام وثمامة وبشر وعمر بن عبيد وغيرهم يعتبرون المؤسسين الأوائل لعلوم البلاغة والبيان. تاريخ المعتزلة، فكرهم وعقائدهم، للدكتور فالح الربيعي. طبعا هو تحدث فيه بتفصيل أكثر، لكم أن تراجعوا من صفحة 50. لاحظ أحد الباحثين طبعا بحق أنه يبدو من كثرة تقليد البلاغيين للمتكلمين وكأن البلاغة بدأت حيث انتهى علم الكلام. ومن طبعا أنتم ما رأيكم، يعني حسب ما نسمع من هذه النصوص، هذه هي الحقيقة، هذه تكمل هذه وهذه تكمل هذه. طبعا نحن ذكرنا الشخصيات الثلاث، بعدها أقول على أن الشخصية التي تركت أثرا غائرا في البلاغة وكادت أن تنفرد به هي شخصية الزمخشي، ذلك أنه قد طبق آراء الجرجاني في البلاغة من خلال تفسير الكشاف وخدم المعتقد الاعتزالي من خلاله، كما أن أضاف أصولا، هذا كلام لغيري وليس لي من هنا، قد أضاف أصولا بلاغية لم يعرض لها عبد القاهر، ونمى كثيرا من الأصول السابقة وحرر كثيرا من المسائل. يقول هذا صاحب كتاب البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري. طبعا هناك دراسات عديدة حول الزمخشري وأثره على من بعده في البلاغة، وأوفى هذه الدراسات فيما وقفت عليه، أنا أتحدث عن نفسي، هي دراسة الدكتور محمد أبي موسى في كتابه البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية. والكتاب كله في بابين: الباب الأول في عرض البحوث البلاغية في الكشاف، والباب الثاني في استعراض أثر الكشاف في الدراسات البلاغية. الباب الثاني له في ثلاثة فصول. الفصل الأول أثره في مدرسة مفتاح العلوم للسكاكي. الفصل الثاني أثر الكشاف في المثل السائر لابن الأثير. الفصل الثالث أثره في كتاب الطراز للعلوي. طبعا هذه الكتب تمثل كلها تمثل منهج في البلاغة. طبعا علما بأن الكتب الثلاثة المذكورة هي أهم الكتب البلاغية بعد الزمخشري إلى الآن، وأهمها هو الكتاب الأول، وهو الذي لخصه الخطيب القزويني في كتابه تلخيص المفتاح، والذي صار عمدة المتأخرين وعليه شروح كثيرة، أشهرها شروح شرحاء التفتازاني المختصر والمطول، وكما قلت لكم الشكاكي من المعتزلة، وهذا كله يثير علامات استفهام. أقل ما فيه أنه يثير علامات استفهام أنك أمام بضاعة معتزلية أشعرية وماتريدية أيضا، هم مدرسة واحدة. سأذكر فيما بعد بإذن الله مثالا لكلام الزمخشري حول آية من الآيات في سورة الزمر، وكيف أن البلاغيين والمفسرين إلى عصرنا هذا يتناقلونه هكذا، كل واحد يغير فيه يقدم ويؤخر ويغير فيه تغييرا بسيطا، والموضوع هو الموضوع. يقول أحدهم أن الزمخشري أنه استعان بمعرفته بعلمي المعاني والبيان لخدمة الاعتزال، لخدمة الاعتزال. طبعا ذكرت هنا أسباب اهتمام المعتزلة باللغة، لن أطيل فيه. هذه الأسباب تتلخص في أن المعتزلة خدموا آراءهم من خلال أمرين: الأمر الأول اهتمامهم باللغة، الأمر الثاني اهتمامهم بالتفسير. تجد أن اهتمام المعتزلة بالتفسير شيء مهول، مما يدلك على هذا أنه من التفاسير التي لم تطبع إلى الآن، ولله الحمد، ونسأل الله أن لا يطبع. تفسير للقاضي عبد الجبار ذكروا أنه في 100 مجلد. أين همتنا؟ أين همة أهل السنة في مثل هذه الأمور؟ أين؟ ولك أن تصور نفسك إذا كنت أمام تفسير في 100 مجلد، طفت مجلد ما تأثرت، مجلدين ما تأثرت، ثلاثة ما تأثرت، إلى متى؟ هذا الفيروس سينتقل دون أن تشعر. والتفاسير المطبوعة للقاضي عبد الجبار يعني فيها ما فيها من 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 البلاء، منها متشابه القرآن، متشابه القرآن في مجلد ضخم، فسر القرآن كله حسب الأصول الاعتزالية. الأصول الاعتزالية 5 تعرفونها: التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين. أي آية تخالف هذه الأصول يعتبرها من المتشابهات. الكتاب اسمه إيش؟ متشابه القرآن. أي آية تخالف أصلا من هذه الأصول اعتبرها من المتشابهات ودرسها على هذا الأساس، هي سيرجعها إلى المحكم عنده. فهم اهتموا باللغة، لأنهم من خلال اهتمامهم باللغة أقحموا هذه النظريات، ولازلنا متحيرين. من يخالفهم هو الغريب الآن، يعني أليس كذلك في هذه المسألة؟ يعني مسألة المجاز، أذكر أني كنت في الجامعة الإسلامية وأحد المشايخ ذكر في الدرس، كان يدرسنا فتح الباري، ذكر في الدرس أن المجاز هذه النظرية باطلة. ما أدري كيف صبرت إلى آخر الدرس. بعد الدرس قلت له: يا شيخ، نحن درسنا البلاغة، يعني أي مادة هذا العلم على هذه النظرية؟ كيف تقول هذا؟ فقلت له: يعني هل يعني بإمكانك أن تفيدنا أكثر، وإلا كيف يعني أنت الآن تنسف ما درسناه إلى الآن؟ قال: كيف أساعدك؟ قال لي: تريد؟ أنا قلت له: إذا أمكن أن تشرفني في الغرفة سأكون سعيدا بك، يعني وسأطرح عليك ما عندي من الإشكالات، إن أجبتها جيد، ما أجبتها ترجع إلى الحق، أنت المفروض ترجع إلى الحق. والشيخ كان كنت ألاحظ أنه شديد يعني في أسلوبه، وسبحان الله ما أدري كيف صبر علي. هو قال لي: متى تريد؟ قلت: أقرب وقت. حددت له الوقت وجمعت الإخوة، جمعت الإخوة الذين طبعا كلهم معي فيه، ووزعت المجالات، يعني أنت تسأل في هذا وأنت تسأل في هذا وأنت تسأل في هذا وأنا سأتولى في هذا. جاءنا الشيخ، الشيخ جزاه الله خير اسمه منصور السماري، هو كان يدرس هناك والآن ما أدري أينه، أسأل الله أن يحفظه أينما كان. على كل حال جاء، وأذكر كيف نحن يعني كنا يعني نتناوش من هنا وهناك، بالكاد أحدنا لا يكون انتهى ويبدأ الثاني والثالث، ها، وهو صابر ويجيب. بدأنا ننهار، ها، وتنتهي الأسئلة والشيخ ما شاء الله ثابت. وصلت إلى، طبعا أنا لم أقتنع بكلامه، أنا نسبت هذا إلى عجزي. وصلت إلى نتيجة أنه المفروض أقرأ في هذا الباب، والمفروض أقارن بين أدلة الطرفين. بدأت أقرأ حتى وصلت إلى هذه النتيجة التي أعرضها لكم، أن هذه النظرية ليس لها أساس لا لغوي ولا شرعي ولا عقلي كما سنفصل. إذن هذه أسباب اهتمام المعتزلة باللغة والتفسير. يقول أحدهم، طبعا من اعترافاتهم أن في سبيل اهتمامهم باللغة، لماذا اهتموا بهذا الموضوع؟ سنشير إليه وأشير إليه هنا أيضا، لماذا اهتموا بهذا الموضوع؟ طبعا نحن لماذا نهتم بهذا الموضوع؟ أنا لماذا أهتم بهذا الموضوع؟ لأن هذا يصادم، لا أقول أصلا، أصولا من أصول العقيدة، فلذلك أهتم. نفس الشيء عند المعتزلة، لأنه يفيدهم في مجالات كثيرة، يفيدهم في الإيمان، يفيدهم في الأسماء والصفات، يفيدهم في مسألة القرآن، يفيدهم في أمور كثيرة. أي موضع يريدون أن يؤولوا فيه يفيدهم، لأن التأويل مجال واسع للتحريف عندهم، والتقنين التأويل يحتاج أيضا إلى أسلحة، ومن أهمها المجاز، لأنك لما تقول هنا تأويل وهنا تأويل وهنا تأويل قد لا يستساغ، لا تتفنن، تأويل مجاز تخيل وهكذا. لذلك يقول أحدهم، يقول القاضي عبد الجبار نفسه، طبعا من خلال اهتمامهم باللغة اخترعوا هذه النظرية، هكذا أقول وستسمعون اعترافاتهم. يقول القاضي عبد الجبار: فأما إذا كان المحكم والمتشابه واردين في التوحيد والعدل فلا بد من بنائهما على أدلة العقول، لأنه لا يصح ممن لم يعلم أنه جل وعز واحد، ممن لم يعلم أنه واحد حكيم لا يختار فعل القبيح أن يستدل على أنه بهذه الصفة بكلامه. ويقول: وإذا وجب تقدم ما ذكرناه من المعرفة ليصح أن كلامه حق ودلالة، فلا بد أن يورد ما في كتاب الله من الآيات الواردة في الوعد والتوحيد على ما تقدم له من العلم، فما وافقه حمله على ظاهره، وما خالفه حمله على ماذا؟ على المجاز. كل النصوص، كل النصوص لم يستثني شيئا، هذا يقوله في المغني في المجلد 16. المغني طبع كتابه في 25 مجلد، بس بعض المجلدات في الوسط لا زالت مفقودة. يقول عن المحكم والمتشابه: إن الواجب على المكلف عرضها لدليل العقول، فإذا وجب ذلك فيهما حملنا ما يمكن إيفاء الحقيقة حقها على حقيقته، وما لا يمكن أن نوفيه حقه حملناه على مجازه المعروف. في نفس المصدر يقول أحدهم وهو يدعي الحياد، يقول قد لعب المجاز دورا هاما في مدرسة الاعتزال، إذ اعتمدت عليه كل تأويلات في نفي الصفات. ظاهرة التأويل وصلتها باللغة، للدكتور أحمد عبد الغفار. يقولون أيضا عدد منهم يقولون أن المعتزلة هم الذين اخترعوا فكرة المجاز، طبعا كثر، واخترعوها لأغراض خاصة بهم. عبر عن ذلك كثير من الباحثين منهم. يقول أحدهم وهو يستعرض فضل المتكلمين على علم البلاغة وتفوقهم على اللغويين، يقول ونريد أن نشير هنا إلى فضلهم على البلاغة العربية عامة، سبحان الله، هذا فضلهم، وعلى نظرية الإعجاز بخاصة في جانبها الفني، ونلخص ذلك في أولا المجاز اللغوي، ثانيا التأثير النفسي، ثالثا دراسة الجمال والذوق الأدبي. أولا المجاز اللغوي، وقد لجأ المعتزلة لهذا الباب حتى يتسع أمامهم القول وحتى يفلتوا أو ينفلتوا من تلك القيود التي ألزمهم بها المجسمة. المجسمة أهل السنة عندهم هم أهل السنة وغيرهم من الطوائف، وبخاصة عند حين عالجوا التشبيه في القرآن الكريم، ولقد هاجموا اللغويين. من هاجموا؟ المعتزلة هاجموا اللغويين، هاجموهم في عقر دارهم، ما شاء الله، هاجموا اللغويين والمفسرين البسطاء الذين يلتزمون ظاهر اللفظ، وراحوا المعتزلة، الضمير يرجع إليه، وراحوا ينزهون الذات الإلهية عن كل ما ينالها من حسية، وجنحوا إلى الصور الذهنية والخيالات المتضمنة ليبرزوا معانيها البعيدة في نفوس الناس، وكان عدتهم في ذلك المجاز اللغوي، إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة، للدكتور منير سلطان. ويقول الدكتور محمد العمري أن المتكلمين الذين شغلوا بتنزيه النص القرآني عن مجافات العقل واللغة، طبعا على حد تعبيره، استثمروا الرصيد اللغوي البلاغي لتفسير قضية الإعجاز القرآني، وذلك لأنه وكما يقول أثار اللغويون مجموعة من الأسئلة الفكرية حول انسجام النص القرآني الإعجاز، ولم يعد الجواب اللغوي كافيا كما قال الجاحظ، بل صارت الاستعانة بالمنطق أمرا ملحا. وفي هذا الإطار طور مفهوم المجاز من المستوى اللغوي العام، ما هو المستوى اللغوي العام؟ كل ما خالف القياس والمألوف، إلى المستوى الكلامي الخاص الذي يعني تحول الدلالة المجاز في مقابل الحقيقة. هذا يقوله الدكتور محمد الرمري في كتابه البلاغة العربية أصولها وامتداداتها. طبعا هذا ليس منهم، لأن هذه النظرية الآن صارت جزءا من اللغة وتدرس على هذا، وكل من له يد في تطويرها يذكر بالإشادة. لماذا؟ لأنها نظرية محترمة. يقول الدكتور عبد الفتاح لاشين، طبعا له كتب عديدة في هذا المجال، يقول وجاء القرن الثالث ومعه المتكلمون من المعتزلة، وقد حاولوا تخليص العقيدة من كل متى؟ في القرن الثالث، المحاولة يعني بعد عصر الصحابة والتابعين وأئمة التابعين جاءوا يحاولون، وقد حاولوا تخليص العقيدة من كل ما لابسها من سوء فهم، وكان مبدأ التوحيد عندهم منطلقا أساسيا لمبحثهم في المجاز.
دفاعاً عن الألوهية من كل ما يمكن أن يقوم حولها من فهم يؤدي إلى التجسيم أو التشبيه. وقد واجهوا كل النصوص القرآنية أو الأحاديث الشريفة التي تتعارض مع عقيدتهم، واجهوها بدون استثناء. طبعا البيان في ضوء أساليب القرآن الكريم للدكتور عبد الفتاح لاشين. طبعا لا، ما يحتاج أن نعلق يعني تأثره ورمق التأثر، ما يحتاج. أين نحن من يعني كأنه يتحدث عن آية في القرآن الكريم. ويقول أحد الباحثين عن دوافع المعتزلة المباشرة لبحث المجاز، يقول إن المعتزلة وجدوا في بعض آي القرآن ونصوص الحديث ما ظاهره متعارض مع أصولهم وعقائدهم، وأنهم اجتهدوا في تأويل تلك النصوص وتفسيرها تفسيرا يوافق مذهبهم. وفي هذا التأويل كانوا يحاولون صرف الألفاظ عن ظاهرها القريب وإعطائها معاني أخرى وراء الظاهر. ومن هنا يمكن اعتبار بعض أصول الاعتزال دوافع مباشرة لدرس المجاز في القرآن الكريم والحديث وفي اللغة العربية عامة. المنح الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن لأحمد أبي زيد، هذا اسم الكتاب، المنح الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن. ويقول الدكتور عبد القادر حسن، طبعا هذا ممن كتب في البلاغة كثيرا، يقول وعلى الرغم من ذلك كله، أي طغيان النظرية العقلية عليهم، فإن المتكلمين يرجع إليهم الفضل في وضع كثير من مصطلحات البلاغة التي ركزوا معي التي أخذ بها المتأخرون من تقسيم الكلامة إلى حقيقة ومجاز، أو تقسيم علوم البلاغة إلى معان وبيان وبديه. هذا من يقوله؟ لا يقوله أحد المعتزلة، لا، يقوله متخصص في تطور البلاغة. يقول هذا في كتابه المختصر في تاريخ البلاغة. وأكد باحث تخصص في منهج الزمخشري في التفسير، يقول أكد أن الزمخشري يهتم بالمجاز لأن، لماذا؟ من هنا نصه، لأن الناحية العقدية مستأثرة باهتمامه باهتمامه تدفعه إلى أن يشكل معنى النص وفق الرأي الاعتزالي، وأنه لا يهتم بالبحث في المجاز من الناحية الجمالية. هذا يقوله الدكتور مصطفى صادق الجويني في كتابه منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه. ويقول باحث آخر، طبعا ألف كتابا مستقلا أسماه المجاز في البلاغة العربية، يذكر فيه أن باعث الدراسة المجازية هو باعث ديني. طبعا هو أكد موافقته لشيخ الإسلام في أن المجاز من سنة المتكلمين، ورجح بعد بحث مستفيض أن المجاز أنشئ للتعامل مع النصوص التي أثبتت في ظاهرها، طبعا حسب تعبيره، الصفات الحسية لله تعالى، هكذا يعبرونهم. طبعا النصوص هذه هي التي أثبتت، الله عز وجل هو الذي أثبتها لنفسه، مثل قوله إنه هو السميع البصير، يد الله فوق أيديهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة. وأكد أيضا هذا الباحث اتكاء الفرق الباطنية على المجاز في تأويل نصوص القرآن الكريم.